التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خير أسوة لنا وخير قدوة لنا. قال جل ذكره: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فلا شيء من قصصهم وشيء من قصص أتباعهم عليهم سلام الله وعليهم صلوات من الله. يقول تعالى ذكره في قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وقبلها تقدمة لهذه القصة في آيات من سورة البقرة، يقول تعالى ذكره: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله. يقول تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، قوم خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، قيل فرارا من الطاعون الذي حل ببلادهم. أليس في هذا خبر يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي موقوفات على بعض الصحابة أو التابعين أو متلقفة من الإسرائيليات، لكن ظاهر الكتاب العزيز يفيد أنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قيل ألوف جمع ألف، قيل كانوا 40,000، وقيل كانوا أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. وثمة قول آخر وهم ألوف، أي مؤتلفون فيما بينهم، لم يخرجهم خلاف، إنما خرجوا عن ائتلاف، خرجوا حذر الموت. وكما أسلفت قيل الطاعون حل ببلادهم فخرجوا فرارا من الطاعون. ويجدر هنا التنبيه على مسألة من المسائل، وهي مسألة دخول البلاد التي بها أو بها كالطاعون. على سبيل المثال، قد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في غزوة من الغزوات مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في سفر من الأسفار، فلما كان ببعض الطريق بلغه أن الطاعون قد حل ببعض بلاد الشام، فاستشار أصحابه: هل ترون أن ندخل هذه البلدة أم أننا نبتعد عنها؟ فاختلفوا فيما بينهم، قال: اخرجوا وادخلوا علي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فدخلوا فاختلفوا، قال: اخرجوا وادخلوا علي مشايخ البدريين ومشايخ المهاجرين والأنصار، يعني كبار السن فيهم. فدخلوا عليه فاستشارهم: أندخل البلدة التي حل بها الطاعون أو لا ندخلها؟ فاتفقت كلمتهم جميعا على شيء واحد، أننا لا ندخلها يا أمير المؤمنين. فانصرف عمر بمن معه ولم يدخلوا البلدة، فإذا بمناد يناديهم يقول: يا ابن الخطاب، أفرارا من قدر الله يا ابن الخطاب؟ فالتفت فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فقال متأسفا: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم انطلق عمر رضي الله عنه قائلا: يا أبا عبيدة، لو كانت لك إبل أو غنم ومرت بواد قحل أو ممحل لا نبت فيه ولا زرع، وبواد آخر أمامك فيه زرع ونبات، في أيتها كنت ترتع إبلك أو غنمك؟ قال: في الذي به أو في الأرض التي بها زرع ونبات بلا شك. قال إنك إن رأيتها في هذا المكان رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في الأرض التي بها نبات رأيتها بقدر الله. فسكت أبو عبيدة، أي أن عمر يقول له: أنت ستترك الأرض التي ليس بها نبات وتذهب إلى غيرها، فكذلك نحن تركنا الأرض التي بها وباء وذهبنا إلى غيرها. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يجري قائلا: عندي في ذلك علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يفرحون إذا أخبرهم مخبر أن عنده شيء من العلم في النوازل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: هات يا ابن عوف يرحمك الله. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. فكبر عمر حامدا لله شاكرا لله رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن النبي قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. وهذا الذي يسميه الناس الآن أو بعضهم الحجر الصحي، فأصله في الكتاب العزيز والسنة المباركة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي خوف الموت، فاجتمعوا كلهم في صعيد واحد، صعيد فسيح، فلما اجتمعوا كلهم كبارا وصغارا شبابا وشيوخا رجالا ونساء قال الله لهم: موتوا. ماتوا عن آخرهم، ماتوا كلهم بكلمة واحدة وهي موتوا. ثم إن الله عز وجل أحياهم. قيل في ذلك أن نبيا من أنبيائهم مر بهم فسأل الله أن يحييهم فأحياهم، لكن ليس بذلك خبر ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن الحاصل أن الله أحياهم بعد أن أماتهم. وهذا أحد الاستدلالات على البعث في الكتاب العزيز، فقد وردت جملة من الأدلة على إحياء بعض الأنفس بعد موتها في الكتاب العزيز، وتقدم ذكرها مرارا كإحياء قتيل بني إسرائيل وكالعزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وكإبراهيم عليه السلام في قصة الطير: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. وأصحاب الكهف قد تقدمت سيرتهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا. ثم أحياهم، ماتوا جميعا بكلمة واحدة من الله لا مثنوية لها، وهي كلمة موتوا، لم تتكرر الكلمة، فماتوا كلهم عن آخرهم. وكذلك أمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا حضرته الوفاة فجمع بنيه حوله، قال لهم: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يفعل في حياته خيرا قط، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات أحرقوه وطحنوه وأخذوا ترابه، فلما جاء يوم صيف فيه رياح شديدة ركبوا سفينة وتوسطوا به البحر فذروه في البحر ذرات ذرات، فلما صنعوا به ذلك قال الله له: كن رجلا. فإذا هو رجل بين يدي ربه سأله الله ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي، فما تلافاه أن غفر له، أي أن الله غفر له. شهدي من ذلك أن الله جل ذكره أحياه بكلمة كن رجلا. قال تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سيقت الآية الكريمة لبيان أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أنه لا يغني حذر من قدر، فالمقدر لا بد أن ينفذ. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقدر لا بد أن ينفذ. ولقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى والله غالب على أمره، أي أن الله عز وجل يغلب الخلق جميعا وأمره لا بد أن يتحقق. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي أن القتال لن يقرب أجلا ولن يباعد أجلا، فالآجال مقدرة، سواء قاتلت أم لم تقاتل فأجلك مقدر، فمن ثم لا تجبن ولا تتردد في امتثال ما أمرك الله به. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنواياكم. ثم ولأن القتال يحتاج إلى مال فجاء الترتيب الحسن، ألا وهو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من هذا الموفق الذي يبذل ماله لنصرة دين الله، للجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله؟ من هذا الشخص الموفق الذي ينفق الأموال لإعلاء كلمة الله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعاف تصل أحيانا إلى 700 ضعف وأحيانا إلى أكثر من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها منه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو مهره حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. وفي رواية فإن الله يتقبلها بيمينه إلى آخر الحديث. فالحاصل من ذلك أن الصدقة كي تتقبل ينبغي أن تكون من كسب طيب، وإلا فكما قال الشاعر أمنفقة اليتامى من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام أو غذي بالحرام فأنى يستجاب لمثل هذا. فجدير بالشخص أن يبذل من طيب ماله مالا ليس فيه شبهة، مال ليس بمشتبه، لم يأتي بغش ولا بتزوير ولا بتدليس، ليس بمال مشبوه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، أي يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء وإليه ترجعون. ثم قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ وهم أشراف القوم من بني إسرائيل من بعد موسى. هذا يفيدنا في التأريخ في أمر، ألا وهو أن داود عليه السلام وسيأتي ذكره أنه كان من هؤلاء الملأ كان بعد موسى، لأن الله قال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، رشح لنا ملكا، ملك علينا ملكا كي نقاتل خلفه في سبيل الله. هكذا تمنوا القتال، وليس التمني كالعمل، فرب شخص يتمنى فإذا فرض عليه الفرض إذا به ينكث، إذا به ينقض. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم، إذا قدر عليكم لقاؤهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فقد يتمنى الشخص القتال، فإذا دخل في ساحات الوغى ورأى الرقابة تطاير والرؤوس تهشم بالسيوف، ورأى الأعين تفقى، ورأى الأيدي تقطع والدماء تسيل والجثث أمام عينيه، قد يولي الدبر. فإذا حدث وولى الأدبار فإن الله قال في كتابه: ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لذا فإن الشخص لا يتمنى القتال. إن قاما من الصحابة الفضلاء وقيل إن منهم عبد الرحمن بن عوف قالوا: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، وبعد أن أسلمنا صرنا أذلة، يعني في العهد المكي، إذ قيل لهم: كفوا أيديكم يعني لا تقاتلوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالحاصل أن الشخص لا ينبغي له أن يتمنى لقاء العدو، وهذا لا يتعارض مع تمني الشهادة في سبيل الله، فتمني الشهادة في سبيل الله مشروع. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الحاصل بارك الله فيكم أن الله قال أيضا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فثم أقوام يطلبون ما هو فوق طاقتهم، فإذا كلفوا به نكلوا عنه. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يقولوا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي أولى لهم من تمني طلب القتال أن يطيعوا ويقولوا قولا معروفا. فإذا عزم الأمر لو فرض القتال وجب، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالحاصل أن الشخص لا يتمنى ما هو فوق طاقته لعله يكلف، فلا لعله يفرض عليه ما طلب فلا يستطيع القيام به. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما الذي يمنعنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فرق بيننا وبين أبنائنا وحرمنا من دخول ديارنا. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، كلهم جلهم نكل عن القتال وهم الذين طلبوا، لكن ليس المخبر كالمعاين. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فحينئذ أيضا يعترضوا هذه الفئة التي ثبتت اعترضت أيضا على تمليك طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا، من أي وجه يكون ملكا علينا؟ ليس بالغني وليس من قبيلة كبيرة، ليس من بالغني غنى زائدا، وليس من قبيلة كبيرة، وليس له في بيننا منصب. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قال إن الله اصطفاه عليكم، إن الله اصطفاه أي أن الذي اصطفاه هو الله، وزاده بسطة في العلم والجسم، فيجب أن يكون قائد الجيش على علم قوي وعلى قوة في بدنه أيضا، ذو قوة وذو علم، لكن قويا في بدنه وهو لا يفهم ولا يدري وعقله ضعيف، كلا، بل تجتمع فيه الخصلتان القوة والفهم والعلم والأمانة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم بين العلة الأعظم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، عليم بمن يستحق أن يكون قائدا عليكم وملكا عليكم. واسع العطاء، يعطي من يشاء، يتفضل على من يشاء، يعطي هذا المنصب ويزيل هذا عن المنصب، يرفع هذا يخفض هذا سبحانه وتعالى. قال لهم نبيهم، وقال لهم نبيهم إن آية ملك الدليل على أن الله سبحانه جعله ملكا عليكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وما التابوت هذا؟ صندوق كانت فيه بقايا آثار موسى وآثار هارون، قيل بقايا الألواح التي كان موسى عليه السلام كسرها، وقيل بعض المتاع الخاص بآل موسى وآل هارون. هذا التابوت كان مع الإسرائيليين، كان مع الإسرائيليين، وكانوا يفتخرون بوجوده معهم، فغلبوا في معركة من المعارك وسلب منهم التابوت، فحزنوا لذلك حزنا شديدا. فنبيهم قال إن علامة تمليك طالوت عليكم وأن الله الذي جعله ملكا عليكم أن التابوت المفقود منكم الذي سلبتموه سيأتيكم، يأتيكم مع ملائكة تحمله وترونها عيانا تمشي أمامكم حاملة التابوت، تصاحب السكينة كل ذلك، السكينة تعمكم وتعم المكان كله. وقيل في التابوت نفسه سكينة الله أعلم بكيفيتها. هذان قولان للعلماء، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة أي وترونها عيانا، إن في ذلك لآية لكم أي لدلالة لكم على صدق ما قلته لكم إن كنتم مؤمنين. فهكذا جاءهم التابوت في سكينة تحمله الملائكة فرأوه رأي عين. قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود خرج من البلاد، خرج من البلاد بالجنود الذين ثبتوا معه، قال لهم واختبرهم اختبارا إن الله مبتليكم بنهر، إن الله مبتليكم بنهر، وهذا الابتلاء كان من الله والتكليف كان من الله، مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، مسموح لكم فقط بأن تغترفوا غرفة يسيرة يبل بها أحدكم ريقة أو يشربها، غرفة يسيرة باليد، وليس بمسموح لكم أن تشربوا منه وتشبعوا ولا أن تتضلعوا منه ولا أن تزيدوا على الغرفة الواحدة. قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. قال بعض المفسرين إن الذي لا يصبر على الماء لن يصبر على لقاء العدو آنذاك، والله أعلم بوجه الصواب من ذلك. قال تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فانظروا إلى التصفيات، تمنوا القتال فلما فرض تولوا إلا قليلا، سألوا ملكا لما ملك طالوت أعرضوا إلا القليل، مروا بالنهر شربوا منه إلا قليلا منهم. قال تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال بعض الصحابة: كنا نتحدث أن أصحاب بدر عددهم كعدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر 310، فالله أعلم. قال تعالى: قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي تصفية أخرى لما جاوزوا النهر، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قال: أهل الإيمان وأهل اليقين، الظنون بمعنى اليقين. قال: أهل اليقين بملاقاة الله. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ليس بقوتها وليس بعددها، إنما بإذن الله، ثم بقوة يقينها بالله وحسن توكلها على الله. قال تعالى: كم من فئة، قال: الذين يظنون، والظنون بمعنى اليقين، يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. طلبوا الصبر من الله، فالصبور صبره من الله، الصابر صبره من الله، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فلا تشمت بأخيك الذي لم يصبر في موطن، فصبرك الذي أنت فيه من الله سبحانه وتعالى، فاسأل الله الصبر ثم تدرب عليه. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، ليس بقدرتهم، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت، هكذا كان. ولم يكن لنبي الله داود عليه السلام ذكر كبير قبل هذا، إنما كان جنديا من جند طالوت، كان جنديا من الجنود الذين هم مع طالوت عليه السلام الذين تجاوزوا النهر، ولم يكن له كبير ذكر في الأوساط، لكن كان جنديا شجاعا، فمكنه الله تعالى من قتل ملك الكفار جالوت، وقتل داود جالوت. وكان من سنتهم آنذاك أن الذي يقتل ملك أهل الكفر يصبح هو الملك على قومه، كذا قيل. قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، فأصبح داود عليه السلام هو الملك بدلا من طالوت، وآتاه الله الملك والحكمة والسداد والإصابة في القول والعمل، وعلمه مما يشاء، علمه صناعة الدروع التي تقي من سهام الأعداء، كما قال تعالى: اعمل سابغات وقدر في السرد، أي اجعل الثقب على قدر المسمار، لا تجعل الثقب واسعا فلا يؤتي المسمار أكلا، ولا تجعل الثقب ضيقا والمسمار غليظا فيفصم الحديد. قال تعالى: وعلمه الله، وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي لولا أن الله عز وجل يسلط بعض الناس على بعض لفسدت الأرض. ولذا ترى كل ظالم يقابله شخص يدفعه الله به ويصد الله فيه ظلما. وهكذا الحياة، يدفع الله بعض الناس ببعض، هكذا يدفع الله بعض الناس ببعض. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي يا رسول الله وأنت لم تقرأ ولم تكتب. قال تعالى: وإنك لمن المرسلين، أي فلا تشك في هذا ولا تمتري فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. فأقول بالله تعالى التوفيق، تقدمت قصة طالوت آيات كالتوطئة لها، وهي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت لبيان أمر، ألا وهو أنه لا يغني حذر من قدر، فالذي قدره الله لا بد أن ينفذ في العباد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاك الله خيرا يا شيخ، احسن الله اليكم.
واليك تفضل،
الله يبارك فيك. معلش بعدين حضرتك، عايز اعرف بس مدى صحة رواية عن خيثمة. قال: مرت امرأة بعيسى بن مريم فقال رضي الله عليه السلام، فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به.
لا يصح له سند.
ربنا يبارك فيك. معلش بعذرتنا من شيخنا الفاضل، انا سألت حضرتك برضو على الرواية الاسبوع اللي فات بس اسف الخط فصل ومعرفتش بتاعت ام الدرداء عن قراءة القرآن بعدد درج الجنة بعدد اي القرآن.
قلت انت نقلتها عن عائشة ام المؤمنين ولم اقف على سندها عن عائشة، لكن المستنبط يستنبط ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كذا استنبط البعض، ولكن المعترض يقول هذا في شأن حملة القرآن، وإلا فثم درجات أخرى للمجاهدين. على سبيل المثال قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة شيخنا مصطفى العدوية، أدعو الله عز وجل أن يبارك في عمر فضلتك.
وإياك والسامعين والسامعات يا رب.
معك أحمد عبد الظاهر يا سيدنا.
يا أحمد ابن عبد الظاهر بارك الله فيك، تفضل.
وأدعو الله عز وجل شيخنا أن يبارك في عمر شيخنا أبي إسحاق الحويني.
آمين يا رب.
وأدعو الله عز وجل أن يبارك في علمائنا الربانيين جميعا.
آمين. وإياك والسامعين والسامعات.
والله يا شيخنا أنتم تأخذون بأيدينا إلى الجنة.
بارك الله فيك.
شكرا يا سيدنا.
بارك الله فيك. بارك الله
شكرا
فيك.
سيدنا شكرا.
عفوا، في حفظ الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
انا احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
في سؤال بس نصليك يا شيخ.
تفضل.
كم نبي اصلهم من العرب؟ كم نبي؟
كم نبي؟
كم نبي اصلهم من العرب؟
كم نبي
يعني
اصله من العرب؟ الله اعلم.
الله أعلم.
الله أعلم.
دليل يا شيخ.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ناسل بارك الله فيكم عن باب في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، يقول: ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ في أبي حنيفة.
نعم. ماذا قلت؟
باب في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يا شيخنا.
أيوه.
يتكلم فيها، يقول: ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ في أبي حنيفة. وفيه كلام غليظ جدا عن أبي حنيفة. يعني
معروف معروف معروف، هناك كلام شديد في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأيضا هنالك بعض الثناء عليه من بعض الأئمة، هنالك بعض الثناء عليه من بعض الأئمة، فلا بد من موازنة. أما من الناحية الحديثية فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الناحية الحديثية ليس بمكثر من الرواية بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حفظه بعض الشيء، ولذا ترجم له بعض العلماء بفقيه مشهور، فالكلام فيه يطول، وعند الكلام فيه لابد من مراعاة أمور، كما أنك قرأت أقوال من تكلموا فيه، هناك أقوال لأقوام أثنوا عليه بعض الثناء، فلتجمع الأقوال ولتحرر أسانيدها، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
لو سمحت أسألك ثلاث أسئلة وتجيب عليها بعد ما تسمح. أول سؤال، يجوز للمرأة أن هي تعتمر من غير محرم في ظل يعني صحبة يعني آمنة؟ ثاني سؤال، يعني لو حد مثلا جار لواحد أو كده يعني معروف مثلا أنه هو ماله يعني حرام مثلا مثلا نصب أو حاجة زي كده يعني، وأنا رحت عنده مثلا أزوره أو كده أو أكلت أو شربت شيء أو هداني شيء، يعني ده حرام ولا حلال؟ يعني
مختلط أو مال مختلط أو حرام محض؟
لا حرام محض، يعني مثلا أنا عارفة مثلا أن ده جار وبينصب مثلا على ناس بيجيب فلوس مثلا بالنصب.
السؤال الثالث.
الثالث ان انا مثلا يعني بكر يعني منتقبة، وطبعا يعني عندنا غيط وكده يعني مش بعرف لازم يعني ان انا البس الجونت او كده، فمثلا يعني بكسر يعني صراحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن اعتمار المرأة بدون محرم، أقول بالله التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وجاء التقييد في بعض الروايات بيوم أو يومين أو ثلاثة، ورواية ابن عباس العامة التي هي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم قاضية على كل الروايات، كما قال الإمامان النووي وابن حزم، فعليه لا يجوز لها السفر بلا محرم للعمرة. أما الحج فجوزه الجمهور. أما زيارة شخص ماله من الحرام، هل آكل عنده أو لا آكل؟ فهنا اتجاهان للعلماء، اتجاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه عنه إبراهيم النخعي وفي سماع منه بعض المقال، ولكنه قول النخعي أيضا، ألا وهو أننا نأكل لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقره على باطله. واستدار البعض لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها ولم يستفصل. الاتجاه الثاني اتجاه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أننا نتورع عن الأكل عنده تناهيا معه عن المنكر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن تفريطك بعض الشيء في لبس الجوانتي لأعمال الفلاحة، فاتق الله ما استطعت، وحاولي أن تبتعدي عن الرجال في العمل قدر استطاعتك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف حضرتك الشيخ؟
الحمد لله،
بارك الله فيك. بعد إذن حضرتك عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل الدعاء أفضل من قراءة القرآن بين الأذان والإقامة؟ لأن الدعاء فيه نص. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل بعد يعني قبل صلاة الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن؟ السؤال الأخير، هل بالنسبة لشراء ما يعرف بحلوة المولد، هل هذه بدعة؟ وجزاك الله خيرا وسلك الدعاء.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل هل الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل أم قراءة القرآن؟ أقولها بالله تعالى التوفيق، لا مانع من أن تشرك بينهما، تدعو وتقرأ القرآن، نحن المدد تطول بين الأذان والإقامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. فلا مانع أن تدعو، ولا مانع أيضا إن طال الوقت أن تقرأ القرآن، فكل في أجر. أيضا يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أولى أم قراءة القرآن أولى؟ يعني أثناء انتظار الخطيب أو الأذان. أقول: والله أعلم، أولى من ذلك كله أن تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما قام الخطيب استمع وأنصت. فيبدو والله أعلم أن الصلاة أفضل، وإلا فالأمور الأخرى ليس عندي فيها نص للمفاضلة، وامزج بين هذا وذاك، والله أعلم. وإن كانت قراءة القرآن في هذا المقام وجهها عظيم، والله أعلم، لأن الصلاة على النبي لم ينقل إلينا أن الصحابة كانوا يفعلونها قبل الخطبة ولا يتفرغوا لها، هذا والعلم عند الله. أما حلوى المولد فيلزم أن نفرق بين أمرين، بين أكل الحلوى وبين الاحتفال بالمولد. فالاحتفال بالمولد لم يرد عن القرون المفضلة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أكل الحلوى للاشتهاء فحلال، ولسد حاجة الأطفال منها، بل ولسد حاجة الكبار كذلك إن وجدت. ففارق بين الاحتفال وبين أكل الحلوى التي تباع لتطلعات النفوس وللأطفال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخ على الفاضل، ونفع الله بكم.
وياك
شيخنا، عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
وياك.
السؤال الأول: فيما يتعلق بالميت، هل يجوز قص أظافره وحلق وإزالة شعره بعد موته؟ والسؤال الثاني: عن فتاة تزوجت ونذرت إن أكرمها الله بالحمل والإنجاب ستتصدق بمبلغ معين للجهة الفلانية، وقد أكرمها الله بالحمل، لكنها ظهرت لها جهة أخرى غير الجهة التي نذرت لها وتريد أن تدفع فيها المال، فهل هذا جائز؟ والسؤال الثالث: ما تقول في حديث من أصبح
كانت أخبرت الجهة الأولى أنها نظرت لها شيئا أو لم تخبرها؟
لا، لم تخبر.
نعم،
لم تخبر هذه الجهة.
طيب، السؤال الثالث:
ما تقول في حديث من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منا؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتسأل عن قص أظافر الميت وحلق شعر العانة أو حلق شعر الميت عند التغسيل أو قبيل التغسيل. كل هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال به بعض الفقهاء من باب تنظيف الميت. الأمر في ذلك واسع، إن شئت أخذتها وإن شئت تركتها. أما كأمر من رسول الله أو نهي فذلك لم يرد فيما علمت، والله أعلم. أما نقل النذر، شخص نذر لهيئة معينة ولم يخبر القائمين عليها وبدت له مصارف أخرى للنذر أفضل، فانتقال النذر من الأدنى إلى الأعلى جاز، أما من الأعلى إلى الأدنى لا يجوز. ودل على ذلك أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قال: صليها هنا في مسجدي، فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، والله أعلم. السلام عليكم. أما حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فسنده ضعيف، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش بس إذا يعني لو أذنت لي حضرتك يا فندم عايزين بس رقم حضرتك عشان عايزين في مسألة ضرورية أوي.
لا حرج, خذيه من الإخوة في غرفة التحكم بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعدين حضرتك شيخنا بالنسبة لطالب العلم, ما الكتب يعني التي لا غنى عنها بالنسبة للفقه والحديث والتفسير والعقيدة والسيرة؟ يا حضرتك تقول لنا الكتب اللي لا غنى عنها من كتب العلماء المتقدمين يعني.
كل الكتب المتأخرين. كل الكتب ممكن يستغنى عنها بغيرها إلا كتاب الله وسنة رسول الله. فليكن عندك في البيت القرآن مع بعض التفسيرات كتفسير ابن كثير, سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها كشرح النووي لمسلم أو شرح ابن حجر لفتح الباري أو كتاب رياض الصالحين شرح الشيخ ابن عثيمين, وكتب العقيدة كتاب طيب فتح المزيد أو العقيدة الطحاوية أو معارج القبول, وكتب الفقه كتاب كفقه السنة كتاب طيب ونافع, والفقه الميسر لأختنا أم تميم وفقها الله, أو كتاب زاد شرح الزاد للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه, وكتاب فقه السنة كذلك الشيخ سعد سابق الطبعة المحققة, كتب كثيرة موجودة. لكن خذ من المذهب الحنبلي المغني لابن قدامة, من المذهب الشافعي خذ المجموع للنووي, من المذهب المالكي خذ الاستذكار لابن عبد البر أو التمهيد, من المذهب الحنفي خذ المبسوط, وهذه مراجع في أمهات المذاهب, مع المذهب الظاهري المحلل ابن حزم والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت, فبين يدي الانقضاء وثم سؤال يتعلق بشركة الفودافون للمحمول, فإنها ترسل رسائل لعملائها تقول في مضمون رسالتها قد حالفك الحظ على أن تكون من 30,000 الذين يدخلون السحب أو من العشر عدد معين يدخل السحب, فأرسل رسالة في حال موافقتك ب3 جنيهات. فهذه المعاملة من الميسر, وعلى الإخوة في شركة فودافون وفقهم الله لكل خير أن يتقوا الله ولا يسلكوا سبيل المبطلين ولا يسلكوا سبيل المقامرين والمبتزين لأموال الناس. فهم يعلنوا أن اسمك سيدخل السحب ويرسلوا لكل عملائهم أو لجل عملائهم رسائل أن اسمك سيدخل السحب, أرسل رسالة قيمتها 3 جنيهات, فتصدر لهم رسالة, يصدر 1,000,000 شخص رسالة لهم 3 ملايين, وبعد يأتوا لأشخاص بهدايا ببعض الهدايا, وبهذا تبتز أموال المسلمين ويوقعوا الناس في الميسر. أهيبوا بشركة الفودافون أن يتقوا الله في مالهم ولا يدخلوا على شركاتهم إلا المال الحلال البعيد عن الشبهات والبعيد عن الحرام. هذا وبين يدي الانتهاء أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين, وأن يسلم المسلمين في سوريا وفي غزة وفي بورما وفي مالي, وأسأل الله أن ينزل بالفرنسيين المعتدين بأسه وعذابه ونكاله, اللهم آمين. فالدماء المسلمة لها حرمة, أسأل الله أن يثبت المسلمين في كل بقاع الأرض وأن يخذل أعداء المسلمين. هذا وأسأل الله أن يوفق ولي أمر هذه البلاد إلى العمل بكتابه والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وإلى الحكم بما أنزل الله, وإلى نبذ الديمقراطية الوثنية المارقة الوافدة إلينا من دول الكفر. هذا وأسأل الله سبحانه أن يهدي النصارى واليهود للإيمان بالله عز وجل وبرسله, وبأن يقروا برسالة النبي محمد, وأن يقلعوا عن دعوة الولد لله سبحانه وتعالى, فربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإلى هؤلاء الذين يدعون غير الله قائلين مدد يا بدوي مدد يا رسول الله، مدد يا حسن يا حسين إلى هؤلاء، أقول إنكم تفعلون بذلك شركا، إذ تسألوا الأموات جلب الضر بجلب النفع ودفع الضر، والذي يملك ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. قال جل ذكره: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا وأذكر وزير الداخلية الجديد، أسأل الله أن يجعل قدومه على البلاد قدوم خير وبركة بتقوى الله سبحانه، وبأن يرد الضباط والجنود الذين استقاموا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم، فحق لهم أن يكرموا وأن يؤخذ وأن يهابوا الهبات لكونهم استقاموا على السنة، لا أن يحرموا من العمل، لا أن يمنعوا من العمل. فجدير بالأخ الوزير الجديد وبجهاز الشرطة أن يرد هؤلاء الضباط والجند الممتثلين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمالهم، وأن يرد إليهم حقوقهم التي سلبت منهم، وإلا فالله سائله عما استرعاه. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة، وأن يبارك في سعيها وفي سعي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالإكثار من ذكر الله، فبه تطمئن القلوب وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وتثبت لنا المغفرة، وكذا الأجر العظيم. وأجل من ذلك وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. كذا أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وبالاستغفار المتواصل وبالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتي.